الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بيروت على صفيح التهديدات المتقابلة والمبادرات الخجولة، نتنياهو: نقوم باستعداداتنا وأي اتفاق في شأن الجبهة الشمالية سيكون وفقا لشروطنا، ورئيس لجنة الدفاع في الكنيست: قتال الحزب معقد. واشنطن: الهجوم على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع. جولة دبلوماسية صحفية على المطار لدحض شائعة بريطانية. أمين سر الفاتيكان في بيروت، فهل تنجح مهمته الخفية؟ رعد في لبنان أناس لئام، والحاج حسن يكرر نغمة ربط الجبهتين. 10 قتلى في هجوم على كنيس يهودي وكنيستين في القوقاز الروسي. كل المؤشرات والمعطيات السياسية والعسكرية تؤكد أن المنح العام يسير إلى حرب بين إسرائيل وحزب الله، رغم أن الإدارة الأمريكية لا تحبذ الفكرة على الإطلاق، وهي ترى أن أي تطور دراماتيكي للوضع الجنوبي القائم حاليا قد يجر المنطقة إلى صراع أكبر تدخل فيه إيران وأجنحتها العسكرية، علما أن الداخل الإسرائيلي منقسم بين من يؤيد الحرب فورا لإعادة الأمن إلى الشمال، وبين أن يفضل الانتهاء بشكل كامل من عملية رفح قبل خوض غمار معركة شرسة أخرى مع الحزب، إلا أن الطرفين متفقان على ضرورة تنفيذها. أما مطار بيروت الذي زج به إعلاميا في الحرب، فدحض عبر وزير الأشغال وعبر مديره الشائعات عن استخدامه من قبل حزب الله وطهران على أن تنظم فيه جولة صباحية دبلوماسية إعلامية مفتوحة للتأكد من وضعه السليم والآمن. سياسيا، تدخل مهمة أمين سر الفاتيكان في لبنان اليوم الشق العملي، وعلى انطلاق بلقاءات بعضها سيكون علنيا للدفع لإنهاء الأزمة الرئاسية. وهو لفت في المطار إلى معرفته بالجهة المعطلة للاستحقاق، مع الإشارة إلى أن الزيارة تتمتع أكثر بطابع روحي. كارلا،
فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المرحلة المكثفة من الحرب مع حماس في غزة على وشك الانتهاء، وتركيز الجيش يمكن أن يتحول بعد ذلك إلى الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، ولست مستعدا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال. أضاف: نقوم باستعداداتنا، لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا، لافتا إلى أن أي اتفاق في شأن الجبهة الشمالية سيكون وفق شروطنا، أولا وقبل كل شيء لأغراض الحماية، وثانيا لإعادة سكاننا إلى منازلهم أيضا. إذا تمكننا من القيام بذلك سياسيا فسيكون ذلك أمرا رائعا، إذا لم يكن الأمر كذلك فسنفعل ذلك بطريقة أخرى، لكننا سنعيد الجميع إلى ديارهم، جميع سكان الشمال والجنوب.
وعن قطاع غزة أكد نتنياهو عدم الاستعداد لإقامة دولة فلسطينية، وأنه لن يسمح بتسليم غزة إلى السلطة الفلسطينية، وتابع: نريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين، وإعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا.
معلوم أن وزير الدفاع الإسرائيلي أف جالنت توجه أمس إلى واشنطن للبحث في المرحلة التالية من حرب غزة وتصاعد الأعمال القتالية على الحدود مع لبنان، وقال قبل سفره: نحن مستعدون لأي إجراء يحتمل أن يكون لازما في غزة ولبنان وفي مناطق أخرى، موضحا أنه سيلتقي نظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي أدلشتاين قال من ناحيته إن قتال حزب الله سيكون معقدا سواء عاجلا أم آجلا، ولسنا في وضع مناسب لخوض قتال على الجبهتين الجنوبية والشمالية، سيتعين علينا الانتشار بشكل مختلف في الجنوب من أجل القتال في الشمال.
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون قال إن أي هجوم إسرائيلي على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع، وقد تنجر إيران والمتحالفون معها إلى الصراع إذا تعرض وجود حزب الله للتهديد.
براون لم يكشف عن توقعه للخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، لافتا إلى أن حزب الله أكثر قدرة من حماس فيما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه، وأرى إيران أكثر ميلاً لتقديم دعم أكبر لحزب الله وفق تعبيره.
وأشار براون إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله قد تكون محدودة أكثر من قدرتها على المساعدة في اعتراض الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته إيران على إسرائيل في نيسان والذي تم إحباطه إلى حد كبير، شارحا أنه من وجهة نظرنا واستنادا إلى مكان وجود قواتنا وقصر المدى بين لبنان وإسرائيل فمن الصعب علينا أن نكون قادرين على دعمهم بالطريقة نفسها.
القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن المسؤولين الإسرائيليين ناشدوا واشنطن الحصول على أسلحة لضمان الجاهزية للتحرك في لبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل قد تحتاج استخدام أسلحة لم تستخدمها من قبل لتتمكن من وقف إطلاق النار من لبنان. وكشفت عن محادثات أمنية وسياسية قائمة في إسرائيل لاختيار التوقيت المناسب للتحرك في الشمال.
ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أشار إلى أن خطر نشوب صراع يشمل حزب الله أمر حقيقي ومن شأنه أن يؤثر بشكل كبير في المنطقة وخارجها.
ميدانيا، استهدف حزب الله بالصواريخ الموجهة آلية عسكرية إسرائيلية تحركت في محيط موقع المطلي بعد وصولها إلى نقطة المكمن، ما أدى إلى تدميرها وفق بيان أصدره، مشيرا أيضا إلى استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعة.
وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ المضادة للدروع تجاه المطلي مشيرا إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة من حراس الأمن، فيما تحدثت معلومات أخرى عن سقوط قتيل.
القصف المدفعي الإسرائيلي كان الليلة الماضية عنيفا على بلدة كفركلا مع تسجيل قصف فوسفوري على مدينة الخيام ومنطقة العزية وأطراف كفركلا، كما تطاول القصف سهل مرجعيون ومنطقة هورا بين كفركلا ودير ميماس، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن البلدات المجاورة. وغار الطيران الإسرائيلي على أطراف عيترون.
سارع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمي إلى نفي ما ورد في صحيفة تلغراف البريطانية لافتا إلى أن معلوماتها خاطئة ولا عمليات تهريب سلاح عبر المطار، وداعيا كل وسائل الإعلام والسفراء إلى جولة ميدانية في 10:30 صباحا في كل مرافق مطار بيروت.
هذا الخبر عار عن الصحة، ونحن ما عطينا أي بيان أو رسالة أو تحدثنا مع التلغراف، ونحن ننفي نفيا قاطعا ما ورد في مقال التلغراف. هل من المعقول جريدة محترمي حالها بتغير خلال ساعة مصدر معلوماتها اللي هو اتحاد النقل الجوي واتحاد رسمي دولي معني بكل شركات طيران العالم، بتغير وبتشيل كلمة إياتا وبتحط أي security source at a major an international aviation body؟ شو هالحكي هي؟ تواصلت مع رئيس الحكومة اللبنانية الرئيس مئات. نحن في طور إعداد دعوة قضائية تجاه التلغراف، لأنه البيان الذي صدر عن التلغراف هو بيان عم بيشوه سمعة مطار رفح الحريري الدولي بيروت دون أي مستند قانوني، دون أي حقيقة، مواربة للحقيقة. حتكون دعوة قضائية بالمكان المناسب، بس عم تشاور مع رئيس الحكومة وين بدنا نتقدم بالدعوة ضد التلغراف، لأنه هذا الموضوع في عن حده.
حمي طلب من الصحيفة التوجه نحو وزارة النقل البريطانية التي زارت مطار بيروت في كانون الثاني الماضي وجلت ضمن أقسامه للتأكد من هذا الموضوع، لافتا إلى أن موظفي المطار ليسوا معنيين بفتح الصناديق التي تصل، بل جهاز الجمارك وجهاز أمن المطار، وبالتالي وجب سؤال هذين الجهازين عن محتويات الصناديق وليس عمال المطار.
المدير العام للطيران المدني فادي الحسن قال:
اليوم شركات الطيران التي تعمل من وإلى مطار رفيع الحريري الدولي، واللي هي من أكبر شركات الطيران بالعالم، سواء طيران الإماراتي، طيران قطري، طيران التركي، طيران الفرنسي، هي من أهم شركات الطيران بالعالم، واللي هن بشكل دوري بيجروا تدقيق على أمن وسلامة المطار. يعني كل الشركات، الشركات الكبيرة كل سنة بيبعتوا فريق عمل بيقوم بتدقيق أمني وتدقيق على السلامة العامة بالمطار. لو كان في عندهم شك 1% أنه في عدم احترام للمعايير السلام العام والأمن بالمطار، ما رح يترددوا ولو للحظة واحدة أنهم يبطلوا يجوا ويسيروا رحلات من وإلى مطار رفيع الحريري الدولي.
بدوره نفى الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ما ورد، مؤكدا أنه لم ولن يعلق على الوضع في مطار بيروت ولا يتدخل في الوضع السياسي أو الأمني في لبنان.
أضاف: تواصلنا مع صحيفة التلغراف لتصحيح الخطأ واستجابت الصحيفة، وتم تحديث التقرير الذي حمل عنوان حزب الله يخزن صواريخ ومتفجرات في مطار بيروت، وتم حذف اسم الاتحاد الدولي للنقل الجوي من التقرير.
مصادر مطلعة على جو حزب الله قالت إن كل الضخ الحاصل الإعلامي وغير الإعلامي يندرج في إطار الحرب النفسية التي تشن على المقاومة سواء في لبنان أو فلسطين، لكن جوابنا كان ولا يزال حاسما، ومفاده بأننا لن نرضخ أيا كانت الضغوط والتهديدات ومستعدون لكل الاحتمالات.
ما هو فحوى التقرير الذي أثار هذه البلبلة من دون أن يؤثر في حركة المطار؟ ستريدا بعينه.
ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية في عددها أمس معلومات مفادها بأن حزب الله يقوم بتخزين كميات هائلة من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية في المطار المدني الرئيسي في بيروت بحسب مصادر من مطار بيروت. وتابعت المصادر والمعلومات المنقولة أن مخزون الأسلحة يشمل صواريخ فلق الإيرانية الصنع وصواريخ فاتح 110 قصيرة المدى وصواريخ باليستية وصواريخ M600 بمدى يزيد عن 150 إلى 200 كيلومتر. ويوجد أيضا في المطار صواريخ AT-14 كورنت والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ATGM وكمية ضخمة من صواريخ بركان باليستية قصيرة المدى ومتفجرات RDX وهو مسحوق أبيض سام يعرف أيضا باسم السيكلونيت. وبحسب التلغراف من شأن هذه المعلومات أن تثير مخاوف من أن يصبح مطار رفيق الحريري هدفا عسكريا رئيسيا. وقال أحد عمال المطار الذي تحدث إلى صحيفة التلغراف شرط عدم الكشف عن هويته: هذا أمر خطير للغاية، فالصناديق الكبيرة الغامضة التي تصل على متن رحلات جوية مباشرة من إيران هي علامة على أن الأمور أصبحت أسوأ. أضاف: عندما بدأوا بالمرور عبر المطار شعرت أنا وأصدقائي بالخوف لأننا علمنا أن هناك شيئا غريبا يحدث. وأثار العامل مخاوف من أن هجوما على المطار أو انفجارا هناك قد يتسبب في أضرار جسيمة، وقارن الانفجار المحتمل بالانفجار الذي هز المرفأ وألحق أضرارا كبيرة بوسط مدينة بيروت في العام 2020، محذرا من أن بيروت ستكون معزولة عن العالم ناهيك عن عدد الضحايا والأضرار، وأنها مجرد مسألة وقت قبل أن تحدث كارثة أيضا في المطار. وسبق أن اتهم حزب الله باستخدام المطار المدني لتخزين الأسلحة في الماضي، لكن العامل الذي أبلغ عن مخازن السلاح ادعى أن الأمر تصاعد منذ بدء الصراع في تشرين الأول الماضي. وفي تشرين الثاني وصلت صناديق كبيرة بشكل غير عادي على متن رحلة مباشرة من إيران بحسب العامل الذي قال إن هذا لا يحدث كثيرا لكنه حدث بالضبط عندما كان الجميع في لبنان يتحدثون عن احتمال الحرب. وقال عامل آخر: منذ سنوات وأنا أشاهد حزب الله وهو يعمل في مطار بيروت، ولكن عندما يفعلون ذلك أثناء الحرب فأن ذلك يحول المطار إلى هدف. أضاف: إذا استمروا في جلب هذه البضائع التي لا يسمح لي بالتحقق بها أعتقد حقا أنني سأموت من الانفجار أو سأموت من قصف إسرائيلي للبضائع. نحن لسنا وحدنا، بل الناس العاديون الأشخاص الذين يدخلون ويخرجون ويذهبون في عطلة سيتأثرون. إذا تم قصف المطار فإن لبنان سينتهي. أحد المبلغين عن المخالفات أشار إلى أن القيادي في حزب الله وفي صفا يأتي دائما إلى الجمارك مشيرا إلى علاقته الوثيقة مع مديري الجمارك، وتابع: أشعر أنه إذا لم نفعل ما يقولونه فإن عائلاتنا ستكون في خطر. إلى ذلك تحدث العمال عن زملائهم المتعاونين مع حزب الله وقالوا إن العمال المتعاونين مع الحزب يتجولون مثل الطاووس في المطار بساعات وهواتف ذكية جديدة ويقودون سيارات جديدة. أضاف: يتم تمرير الكثير من الأموال تحت الطاولة. كما نقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر أمني في الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا القول: كنا على علم بهذا منذ سنوات لكننا غير قادرين على فعل أي شيء من دون اتخاذ إجراءات قانونية دولية. نحن مقيدون للقيام بما نريده حقا وهو إغلاق المطار وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات.
النائب السابق وليد جملاط لفت إلى أن الحرب تتوسع وقواعد الاشتباك الأولى تغيرت والقصف يطال تقريبا كل مناطق لبنان، وثمة بعض المواقع الصحفية كالتلغراف إلى غيرها تروج للحرب وتقول إن مطار بيروت أصبح مستودعا للسلاح والصواريخ، وهذا أمر معيب وخطير، وكأن البعض يريد الحرب في لبنان وخارجه.
أضاف جملات استشرف توسيع الحرب موضحا أنه إذا كنا لنسير بمنطق حزب الله فالحزب قال نتضامن مع حماس وسيوقف الحرب في جنوب لبنان، إذا ما وقفت الحرب في غزة فلنمشي في هذا المنطق ونرى.
وفي شأن ملف رئاسة الجمهورية أكد جملات أن المهم الوصول إلى التسوية، ولا يمكن لأي فريق داخلي في لبنان أن يفرض رئيسا الذي يكون نتيجة تسوية داخلية، وهكذا شرحت للملك عبدالله الثاني وهو يدرك الأمر.
ورأى أن التسوية تتم عبر الحوار الذي دعا إليه الرئيس نبيه بري، وهناك فريق من اللبنانيين كما قبل أو كما قيل لي يرفض الحوار، وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة.
رئيس كتلة الوفاء المقاومة النائب محمد رعد اعتبر أن في لبنان أناس لئام ونصر عليهم ونريد لهم أن يرتقوا إلى مصاف الناس الشرفاء على حد تعبيره.
النائب حسين الحاج حسن كرر مواقف الحزب من الجنوب وحرب غزة.
طالما استمر العدوان على غزة سيستمر الإسناد للمقاومة وللشعب في غزة، ستستمر المقاومة الإسلامية والمقاومة كلها في لبنان بإسناد الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة بالعمليات التي تطورت وستتطور كما ونوعا وسلاحا وعتادا وأهدافا.
يلتقي غدا أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي ورؤساء الطوائف اللبنانية في بكركي بدعوة من سيد الصرح على يترأس قداسا لمنظمة فرسان مالطا في لبنان لمناسبة اليوم الوطني للمنظمة، وتشمل لقاءاته في بيروت الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي.
ومن المطار قال بارولين جئنا إلى لبنان في مبادرة للقيام بكل ما يلزم لمساعدته ونقول لكم صلوا لنا، وردا على سؤال عما يمنع انتخاب رئيس للجمهورية أجاب أنه سؤال صعب الإجابة عليه ولا نعلم ما يمنع اللبنانيين، أو ربما أعلم ولكن لن نتكلم على هذا الموضوع الآن، ما يمكنني قوله إن الفاتيكان قلق جدا من هذا الوضع ونتابع هذا المسار.
وكان الراعي شدد على أن التقاعس عن الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية هو اغتيال للنظام التوافقي، محذرا من الشغور في الكلية الحربية.
إننا نفهم معنى عدم وجود رئيس الجمهورية إنه رئيس يفاوض بملء الصلاحيات الدستورية ويطالب مجلس الأمن تطبيق قراراته، ولا سيما القرار 1559 المختص بنزع السلاح، والقرار 1680 الخاص بترسيم الحدود مع سوريا، والقرار 1701 الذي يعني تحييد الجنوب. وبعد ذلك يعنى هذا الرئيس بألا يعود لبنان منطلقا لأعمال إرهابية تزعزع أمن المنطقة. نسمة شغورا آخر تبرز مخاطره هو الشغور الذي سيلحق بالكلية الحربية. ثقتنا بالمسؤولين ودعوتنا لهم أن يسرعوا بإيجاد حل لفتح أبواب الكلية الحربية كي لا نكون أمام شغور ثان لا يقل خطرا عن الشغور الأول.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس اليسعودي جدد الدعوة إلى انتخاب رئيس لا مصلحة له إلا خلاص البلد.
لقد أوصل الفراغ البلد إلى التفكك والتحلل، فوقع في الجمود الذي هو موت. لذلك من الضروري إعادة الاعتبار للدستور ومناصرة الممارسة الديمقراطية السليمة ورفع راية الإصلاح. نحن بحاجة إلى تغيير الواقع الرديء واستبدال السياسيين الذين يقاومون الإصلاح ويعطلون مسيرة الدولة. الإصلاح والمحاسبة يبدأان من فوق، من رأس الهرم. من هنا ضرورة الانتخاب، انتخاب رئيس لا مصلحة له إلا خلاص البلد وإنقاذه، يقوم مع حكومته بما يلزم من أجل تطبيق القوانين ومحاسبة من تجب محاسبته وإرساء مفهوم الدولة القوية والعادلة.
قتل 10 أشخاص بينهم كاهن أرثوذكسي ورجال شرطة في هجوم شنه مسلحون على كنيسة يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين في القوقاز الروسي بحسب ما أعلنت شرطة السلطات.
وذكرت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب انتهاء المرحلة النشطة من عمليتها في ديربنت مشيرة إلى مقتل مهاجمين، في حين أكدت وزارة الداخلية في داغستان أن قوات الأمن قضت على 4 مهاجمين في محش قلعة. وذكرت لجنة تحقيق روسية أنها فتحت تحقيقا جنائيا في أعمال إرهابية من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون في جمهورية داغستان الروسية القول إنه يتم استجواب رئيس المنطقة الذي ربما يكون أبناؤه متورطين في الهجمات الإرهابية، وبحسب المعلومات الأولية فإن أبناؤه كانوا من بين المسلحين الذين نفذوا العملية.
إلى حرب غزة، فقد كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو بحثت في اجتماعها الأخير في إمكان فرض حكم عسكري مؤقت شمالي القطاع.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو اعترف بأن خطة منح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، وأن الحكومة تعمل على خطة أخرى لن يكشف عنها.
وفي بيان أصدره نتنياهو جاء أن الجيش الإسرائيلي لن يغادر قطاع غزة حتى يعيد الرهائن، متهما حماس بمعارضة الصفقة وليس إسرائيل. وقد أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي استعداده لصفقة جزئية لتحرير الرهائن في غزة يستأنف الحرب بعدها لاستكمال أهدافها.
حركة حماس اعتبرت أن تصريحات نتنياهو تؤكد رفضه قرار مجلس الأمن ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
في الميدان، وفي اليوم 62 بعد 200 من الحرب، أعلنت الفصائل الفلسطينية تنفيذ عمليات عدة، فيما قصفت الطائرات مناطق في القطاع أدت إلى سقوط عشرات القتلى.
الجيش الإسرائيلي اعترف باستهداف مقرا عاما لوكالة الأونروا بحجة أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي تستخدمانه، في مقابل اعتبار حماس أن تلك الادعاءات كذب مفضوح.
وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من البلدات وشنت حملة اعتقالات.
وعلى محور اليمن، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الحوثيين استهدفوا سفينة ترانس وورلد نافيجيتور في هجوم يشتبه بأنه تم بطائرة مسيرة، وأن السفينة أبلغت بوقوع إصابات طفيفة وأضرار بسيطة فيها نتيجة الهجوم، لكنها واصلت طريقها. والآن إلى أحوال الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون روبير أبو حيدر.
صباح النور.
تفضل يا روبير.
نعم، بالنسبة لحركة السير الصباحية لليوم نبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير كثيفة من أوتوستراد كازينو لبنان حتى مفرق زوق مصباح، وأيضا حركة سير كثيفة من الضبي باتجاه جسر عونت الياس جل الديب حتى نهر الموت، بتكفي ناشطة باتجاه الدورة وصولا للكارانتين. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من أوتوستراد الدوحة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه الأزرعي. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير كثيفة على طريق عام دهور العبادية باتجاه علي، وناشطة من الكحالة باتجاه كوي عريا الجمهور. أيضا حركة سير كثيفة من الويزي باتجاه الحزمية، وناشطة من الحزمية باتجاه السياد. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة سير خفيفة إلى ناشطة على كافة التقاطعات والمستديرات. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 8 حوادث نتج عنهم 10 جرحى، مخالفات الرادار 228 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو 112 غرف عمليات قوى أمن الداخلي. بالمبدأ هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك ألف عافية.
إلى صفحة المتفرقات مع ستريدا.
تلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع مذبحة في عزبة رستم التابعة لقرية الشين في محافظة الغربية، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحا ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال. بدأت الواقعة بإبلاغ الأهالي السلطات بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل وتغيب أصحابه منذ الخميس الماضي، وداهمت السلطات المنزل واكتشفت وجود 3 جثث لسيدتين ولشاب، وتبين أن القتل هو الشقيق الأكبر ويبلغ من العمر 29 عاما ويعمل محاميا. وبسؤال أهالي القرية أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية. كشفت الفنانة السورية كندا علوش عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصري محمد صلاح بعد علمه بإصابتها بسرطان الثدي، وأوضحت أن صلاح اتصل بزوجها الفنان المصري عمرو يوسف وعبر له عن دعمه ومساندته لها في المحنة الصحية التي تمر بها، معربا عن رغبته في استقبالها في منزله في لندن من أجل متابعة وضعها الصحي أو أن يقوم بنفسه بعرض حالها على أطباء مختصين.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وبمصلحة الأرصاد نقول صباح الخير لجوسلين.
صباح النور.
كيفك جوسلين؟
الحمد لله ماشي الحال.
تفضلي.
طقسنا صيفي معتدل الحرارة، درجات الحرارة هي ضمن معدلاتها لهالفترة. في احتمال كتير قليل لبعض الرذاذ بالمرتفعات الشمالية خلال الليل وفجر بكرة. بنرجع اعتبارا من نهار الثلاثة، يعني اعتبارا من بكرة من بعد الظهر بلش نتأثر بكتل هوائية حارة مصدر العراق وشبه الجزيرة العربية. من هيك المناطق الأكثر عرضة للارتفاع هي المناطق الداخلية، بتوصل ذروتها بين الأربعاء والخميس ترجع لتنخفض نسبيا، السبت بترجع درجات الحرارة لمعدلاتها. تفصيليا اليوم طقسنا قليل الغيوم لغائم جزئيا، عندنا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما ببلش ترتفع بالمناطق الداخلية وعلى الجبال. مثل ما ذكر بموضوع الرذاذ احتماله خلال الليل وفجر بكرة، وفي ضباب كثيف على المرتفعات. والثلاثة طقسنا بالإجمال غائم جزئيا، ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة المناطق الداخلية والجبلية بينما بتبقى دون تعديل على الساحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل فأكيد بتزيد الشعور بالحر، وفي ضباب على المرتفعات. الأربعاء طقسنا غائم جزئيا، في كمان ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة مناطق الداخلية بتلامس 39 درجة بزحلة تحديدا، وفي احتمال يكون هيك طبقة بين الغبار والرطوبة بتسيء الرؤية على الساحل. الخميس قليل الغيوم عن ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة. درجات الحرارة اليوم على الساحل رح تتراوح من 22 لل 31 درجة، فوق جبال من 16 ل 28، وبالداخل من 17 ل 32 درجة. أما الريح السطحية فبتكون اتجاهها جنوبي غربي وسرعتها بين 15 و 35 كيلومتر بالساعة. الموج في عندنا حالة البحر مائج إجمالا، بنحذر الأشخاص خاصة من الأشخاص اللي بينزلوا يتسبحوا بالمناطق بين الجبال والباترون ينتبهوا من التيارات البحرية بهالفترة، لأن الضغط واطي 1007 هكتوباسكال ما يعادل 755 مليمتر زئبق، والرطوبة على الساحل تتراوح هي بين 65 وال85 بالمئة. وهذا كل شيء.
جوسلين يعطيك العافية.
الله يعافيك.
شكرا لك. في الختام نذكر بالعناوين. بيروت على صفيح التهديدات المتقابلة والمبادرات الخجولة. نتنياهو نقوم باستعداداتنا وأي اتفاق في شأن الجبهة الشمالية سيكون وفق شروطنا. ورئيس لجنة الدفاع في الكنيست قتال الحزب معقد. واشنطن الهجوم على لبنان قد يزيد مخاطر نشوب صراع أوسع. جولة دبلوماسية صحفية على المطار لدحض شائعة بريطانية. أمين سر الفاتيكان في بيروت فهل تنجح مهمته الخفية؟ رعد في لبنان أناس لئام والحاج حسن يكرر نغمة ربط الجبهتين. 10 قتلى في هجوم على كنيس يهودي وكنيستين في القوقاز الروسي. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.